بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأول من كتاب العلم، وكان ذلك في يوم السبت 17 من محرم سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 22 من إبريل سنة 2000 من الميلاد، سنة 20 و400 من الهجرة الموافق 4 من إبريل سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ولم يورد في هذا الباب شيئا من الأحاديث، لأنه في الغالب لم يجد شيئا على شرطه، وهذا لا يعني أنه يضعف جميع الأحاديث التي وردت في فضل العلم، ولكن كما قلنا لم يجد شيئا منها على شرطه، وشرطه في هذا الكتاب شرط عالي، فلم يجد شيئا من هذه الأحاديث على شرطه. وكل الأحاديث التي وردت تقريبا في هذا الباب لا تخلو من اختلاف، لا نقول لا تخلو من ضعف، لكن لا تخلو من اختلاف، ولا يوجد فيها شيء على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالإمام مسلم نفسه لم يجد في هذا الباب إلا حديث: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما الأحاديث الأخرى فهي ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم رحمهما الله تعالى. فترجم بفضل العلم لأن فضل العلم متحقق بلا شك، ولو لم يكن إلا آيات الكتاب العزيز، فكيف إذا انضم إلى ذلك جملة من الأحاديث تصلح للحجية إما بمفردها وإما بمجموعها. وهذا هو الباب الثاني من أبواب صحيح الإمام البخاري على الصحيح، كما بينت ذلك في الكتاب الماضي. هذا هو الكتاب الثاني، كتاب العلم هو ثاني كتاب في صحيح البخاري بعد كتاب الإيمان. وأما أبواب بدء الوحي فكانت كالمقدمة لهذا الصحيح، ولم يفردها الإمام البخاري رحمه الله بكتاب مستقل. فأول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان، وثاني كتاب في صحيح البخاري هو كتاب العلم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم، هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما. إذن هذا هو الموجود في بعض النسخ. قال: وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة، أي على كتاب العلم. وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب الإيمان. وليس في رواية المستملي لفظ باب، ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم. ثم قال فائدة: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أي لأن حقيقة العلم واضحة فلا تحتاج إلى تعريف. نعم. أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب، وكل من القدرين ظاهر، لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم. ابن العربي هو نفسه، أبو بكر ابن العربي، له شرح على الترمذي اسمه ماذا؟ اسمه عارضة الأحول. ابن العربي المالكي الأندلسي له كتاب على، له شرح على الترمذي اسمه عارضة الأحول، شرح الترمذي. فهو يقول في هذا الشرح، ينقل الحافظ عنه أنه تصدى، أنه أنكر على من تصدى لتعريف العلم، وقال: هو أبين من أن يبين. قلت: وهذه طريقة الغزالي، وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام، أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره، يعني إما أن يكون هذا للوضوح وإما لعسر تعريف العلم، والأمر حقيقة ما يحتاج إلى تكلف، وكما يقال: إن كان هكذا فعلم لا ينفع وجهل لا يضر. نبقى ننشغل ما هو العلم وما حده وما حقيقته، ما يفيدنا في شيء، هذا لا يفيدنا في شيء ولا ينفعنا في شيء، ولا ينبغي أن يشتغل الناس بمثل هذا الأمر كثيرا، يعني حتى وإن فعلوا فعليهم أن يمروا عليه مرور الكرام. فالمؤمن ينشغل بما ينفعه ولا يعرج على مثل هذه الأمور التي تأخذه شيئا فشيئا إلى طرق المتكلمين والمتفلسفين. فمن الذين اهتموا بالحد والمحدود؟ إنهم الفلاسفة، ثم أخذ عنهم ذلك المتكلمون من المشتغلين بهذا العلم من المسلمين، ثم انتقل إلى المعتزلة والأشاعرة حتى صيروه هو الاعتقاد في النهاية هذه الحد والمحدود، والدخول في تعريف الأمور هذا ليس من ورائه طائش، بل قد يخرج الإنسان عن جادة العلم الحقيقي الذي ينفع صاحبه ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويتسبب في دخوله الجنة. ثم قال: قوله وقول الله عز وجل، باب فضل العلم. إذن العلم فضله متحقق بلا شك، والآيات كثيرة في هذا، وهو اكتفى هنا بآيتين من كتاب الله عز وجل. قوله وقول الله عز وجل، قال: ضبطناه في الأصل، ضبطناه في الأصول بالرفع، وقول الله عز وجل عطفا على كتاب أو على الاستئناف، يعني إذا كان مرفوعا وقول الله عز وجل يكون معطوفا على كتاب العلم، كتاب العلم وقول الله عز وجل، كتاب العلم باب، نعم، باب فضل العلم وقول الله تعالى. وقول الله تعالى إما أن يكون معطوفا على كتاب، وإما أن يكون على سبيل الاستئناف، أنها جملة جديدة. طيب، قال: قوله يرفع الله، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، فيكون العلماء من المؤمنين لهم خصوصية في الرفع، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم، ولا شك أنهم من جملة المذكورين سابقا، فالذين أوتوا العلم هم من جملة المؤمنين بلا شك، لكن خصهم الله عز وجل بالذكر فيكون لهم مزية على سائر المؤمنين، ولهم فضيلة ورفع خاص بهم زيادة على رفع الذين آمنوا، وإلا لما كان في ذكرهم فائدة. والله عز وجل لا يذكر شيئا في كتابه عبثا، فلا بد من مزية لهؤلاء المذكورين بخصوصهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فدل على أنهم خاصة المؤمنين، فلهم مزية وشرف زائد على سائر المؤمنين. قال قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. إذن الرفعة هنا بعمومها تشمل الرفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. ورب العزة قال لسيد الأنبياء والعلماء محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، وهو أكثر إنسان يذكر في هذه الدنيا بخير، فجعل له رفعة الدرجة برفعة الذكر في هذه الحياة أولا، فلا يذكر بشر على وجه الأرض كما يذكر محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيصلى عليه في المشارق والمغارب ويثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه آناء الليل وأطراف النهار ومدار الأيام إلى يوم الدين، لا ينقطع ذلك، ورفعنا لك ذكرك. فكذلك العلماء من بعده لأنهم ورثة الأنبياء، فلهم نصيب من ذلك من رفع ذكرهم كذلك في الحياة الدنيا. فكل عالم له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل كافر وكل مبتدع له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فيجازى هذا المعادي للأنبياء والرسل عموما ولنبينا صلى الله عليه وسلم وسنته خصوصا، يجازى بقطع ذكره، إن شانئك إن مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع، المقطوع الذكر الذي لا يذكر ولا يكون له بين الناس ذكر بالجميل والإحسان، إن شانئك هو الأبتر. فكل وارث لميراث النبوة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل عدو لهذا الميراث النبوي له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. قال ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها أي الدرجات تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، أنه لقيه بعسفان، وعسفان مكان اسم مكان، أنه لقيه بعسفان أي لقي عمر رضي الله عنه عامله نافع بن عبد الحارث الخزاعي بعسفان، فقال له: من استخلفت؟ أي لأنه ترك مكة وجاء إلى هذا المكان ليلقى فيه عمر رضي الله عنه، فسأله: أنت أمير مكة، فمن استخلفت على أهل مكة؟ قال: من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبذى مولى لنا. فقال عمر: استخلفت مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. وفيه أن من ولي أمر المسلمين لا بد أن يكون عنده معرفة بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يكون عارفا بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، وهذا الحديث في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنا هنا بحسب موقف الإنسان من الكتاب، فمن عظم الكتاب وحمله وتلاه حق تلاوته وعمل بما فيه ووالى عليه وعاد عليه، رفع الله عز وجل شأنه في الدنيا والآخرة. ومن كان بعكس ذلك فإن الله عز وجل يضع، أي يضع من شأنه ويحقره ويذله ويهينه في الدنيا والآخرة. وهذا يشبه تماما قول الله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الحافظ: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. ولماذا قال بالعلم؟ لأن الآية تنتهي بقوله: وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال: وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. قوله وقوله عز وجل: رب زدني علما، قال: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، أي لم يقل له في كتابه أبدا: وقل رب زدني جاها أو جمالا أو مالا أو صيفا أو نساء أو ملكا أو يعني جسما أو ما 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 أمره بطلب الزيادة من شيء إلا من هذا الزاد العلم. قال الحافظ: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي، وهذا كلام مهم جدا به يقضى على كثير من هذه الدعوات التي يستدل بها بمثل هذه النصوص على زيادة الاهتمام بالأمور الدنيوية. ولا شك أن العلم الدنيوي لا يخلو من أن يكون من فروض الكفايات على المسلمين، لكن لا ينبغي أن يرفع شأنه عن ذلك، ولا ينبغي أن يجعل هو الأصل، بل هو تابع للعلم الشرعي. فمتى ما كانت هذه العلوم الدنيوية لنصرة الدين كان أصحابها مأجورين، وأما إذا كانت ملهاه ومشغلة فإنها تصير وبالا على أصحابها، بل يؤذرون ولا يؤجرون، بل يكونون بذلك يعني غافلين، ويكونون بذلك حائدين عن الطريق أو الصراط المستقيم. فإذا كان يعني المقياس هو العلم الدنيوي، فالكفار إذن أفضل منا، لأنهم أعرف بالعلوم الدنيوية منا بلا شك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن ما فائدة علومهم الدنيوية وهم لا يعرفون الله عز وجل، بل يجعلون له أندادا، بل يسبونه ويؤذونه وينسبون له أنه يتزوج وأنه ينجب وأنه له ولد وأنه يحتاج إلى من يعني يخلفه أو من يكون ولدا له، فهذا سب لله وهذه أذية له سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو يرزقهم ويعافيهم، كما ورد في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فهؤلاء الذين يزعم أو يدعى أنهم وصلوا إلى القمر وبلغوا مبالغ عالية في السماوات العلى كما يقال، تجد الواحد منهم يعتقد أن رب هذه السماوات الواسعة ورب هذه الأرض قد عاش محبوسا في رحم امرأة في ظلمات ثلاث. هذه عقيدة نجسة، عقيدة رجسة. أين هذه العلوم التي وصلوا إليها من هذه العقيدة النجسة الرجسة؟ فالعلوم الكونية وحدها لا تنفع، بل لا بد أن تكون تابعة للعلم الشرعي، فالعلم الشرعي هو المعتبر، العلم الشرعي هو الممدوح في الكتاب والسنة، والعلوم الكونية إنما تذكر تبعا لا أصلا. ولعل الحافظ يشير إلى شيء من ذلك، لكن هو ينبه هاهنا على أن كل الآيات والأحاديث التي فيها فضل العلم إنما يقصد بها العلم الشرعي. قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. ومدار ذلك، أي مدار ذلك العلم، على التفسير والحديث والفقه، كتاب مفسرا والسنة بجمعها مع الكتاب ومع بعضها البعض يحصل الفقه، التفسير والحديث والفقه، لا ينفصل شيء من ذلك عن الآخر أبدا. فكيف تفقه حديثا دون أن تكون عارفا بكتاب الله؟ وكيف تفقه آية أو حديثا وأنت لا علم لك لا بالكتاب ولا بالسنة؟ فلا حديث إلا بقرآن، ولا قرآن إلا بحديث، ولا فقه إلا بالقرآن والحديث. فالذين يظنون أنهم فقهاء وهم لا يعرفون إلا هذه المتون الخالية من النصوص الشرعية، أولئك أبعد الناس عن الفقه، وبسببهم حصل التأخر والتقهقر لهذه الأمة، فأصبحت أمة يضحك عليها بين الأمم. لا تعجب إن قرأت في الصحف قبيل رمضان من كل عام كلاما يخجل الإنسان من ذكره، أنه يفطر الصائم، أنه يأكل الطين الني، وأنه ما أدري يأكل إيش، كلام عجيب، ولعاب صاحبه، وكلام ما ينبغي أن يذكر، ولا كلام ليس له معنى، ويقال هذا هو الفقه. وللأسف يكون على لسان أناس ممن تغبعوا في بلادنا على كراسي الإفتاء أو على كراسي مشيخة الأزهر، أو ويقال هذا هو فقه الصيام. أي فقه هذا؟ الطين الني إيش والكلام إيش هذا الكلام الذي يذكر؟ أي طين الني؟ وماذا يفهم القارئ من الطين الني والطين الناضج؟ إيش هو هذا الكلام؟ لكنهم للأسف يجدون لأنفسهم مخرجا عندما يقولون لك: نحن وجدنا هذا في كتب مشايخنا. إنهم أخرجوا هذا فعلا من حواشي كتب موجودة تدرس منذ 200 سنة ومنذ 300 سنة، وعلى يعني أناس يعني مشهورين كتبوا هذه الكتب، الشيخ فلان والشيخ فلان والعالم النحرير فلان، كتب موجودة تدرس منذ قرون وفيها هذا الكلام. فهم قد يعتذرون بمثل هذا، لكن أين عقولنا؟ هذا هو الفقه؟ الفقه يوصلنا في النهاية إلى أن نقول لعاب صاحبه والطين الناضج والطين المشوي والطين الني، إيش هذا الكلام العجيب؟ وهذا الكلام يكتب ويقرأه القراء على أنه هو دين الله، ليس هذا من الفقه ولا من الدين ولا من الكتاب ولا من السنة في شيء، وإنما اشتغل الناس بما لا ينفع، ومرت القرون والأيام حتى صارت الحواشي وحواشي الحواشي هي التي تدرس على أنها الفقه، وصار التنطع والتكلف والعلم، فالذي يستطيع أن يتقعر ويتنطع هذا هو العالم النحرير، الذي يمسك جملة ويعربها 50 إعرابا هذا هو العالم الكبير، وهذا كله كما يقال من العلم الذي لا ينفع بل والله يضر، أن يشتغل الإنسان بالوسائل عن الغايات. فنحن مطالبون أن نفقه عن الله وأن نفقه عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزى الله الحافظ خيرا على هذا الكلام المركز الطيب عندما قال إن مدار العلم على التفسير والحديث والفقه، فالفقه مرتبط بهذين الأصلين بلا شك، فهذا مدار العلم، الآية والحديث بفقه، ولا شك أن أفقه هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه يشبه إلى حد كبير ما كان يدندن به شيخنا الألباني رحمه الله من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها: الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، فهم أفقه هذه الأمة، فلا فقه إلا بفهمهم رضي الله عنهم، فهم أئمة الفقه وأئمة الهدى وأئمة الحديث وأئمة التفسير، ولا يمكن أن ينال العلم إلا بالتخرج على طريقتهم والسير على منوالهم قال، وهنا حتى تفهم كلام الحافظ، لأن واحد يقول لا، لعله يقصد الفقه على المذاهب، ولعله يقصد، اسمع إلى ما سيقوله الآن لتعرف ما مراد الحافظ رحمه الله. قال: ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب. إذن هو زكى هذا الكتاب بهذه الثلاثة التي ذكرها، ومعروف أن البخاري رحمه الله لم يكن مقلدا ولا متمذهبا بمذهب من المذاهب المشهورة، لم يكن متبعا لأحد بعينه، بل كان على الكتاب بتفسيره وعلى الحديث بفهمه والفقه الذي يقوم على هذين الأصلين. بذلك يقول: وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه. انظروا كيف يدعو له، لأنه عرف قدر هذا الإمام العظيم البخاري رحمه الله، فهو لا يعني نبالغ ولا نكون قد تجاوزنا إن قلنا إنه أعرف هذه الأمة بصحيح الإمام البخاري بعد صاحبه، لأنه ما اشتغل أحد بصحيح البخاري كما اشتغل به الحافظ ابن حجر، فقد بقي يشرحه قرابة 30 عاما، بقي يشرح هذا الكتاب قرابة 30 عاما، حتى إنه لما انتهى من شرحه أقام مأدبة عظيمة ودعا لها كثيرا من أساطين العلم في زمانه، لفرحه وليشكر الله عز وجل على هذه النعمة أنه تمكن من تتمة شرح هذا الكتاب بطريقة عجز عنها الكثيرون ممن سبقوه وممن جاءوا بعده، فغالب الناس إذا بدأ يشرح مثل هذا الكتاب يطول في البداية تطويلا عجيبا، ثم يأتي في النهاية ويختصر اختصارا مخلا، أو ينقطع ولا يتم الكتاب، أما هو فمن توفيق الله له. وهذا يدل على إخلاص هذا الإمام البخاري رحمه الله، أن وفق الله الإمام البخاري لطريقته أولا في جمع الصحيح، فأوله كآخره، أوله كتاب الإيمان وآخره كتاب العلم، وأوله كتاب الإيمان وآخره كتاب التوحيد. ويدل على إخلاص الحافظ ابن حجر كذلك وتوفيق الله له في أن شرح هذا الكتاب شرحا منتظما لا تكاد تشعر بفرق بين أوله وآخره، فإن مباحثه في آخر الكتاب كمباحثه في أول الكتاب، ليس ككثير من الشراح الذين يطولون في البداية ثم يأتون بعد ذلك ويختصرون إلى أنه في النهاية قد يذكر الحديث ولا يذكر عليه شيئا. ولعلكم تلاحظون الفرق بين شرح الحافظ ابن حجر لصحيح البخاري وبين شرح النووي رحمه الله لصحيح مسلم، فالإمام النووي رحمه الله طول في بداية الصحيح ثم بعد ذلك أخذ يختصر ويختصر لدرجة أنه جاء في النهاية أصبح يمر على كثير من الأحاديث لا يشرح منها ولا كلمة، لا يتكلم لا عن راوي. ولذلك فإن صحيح الإمام مسلم في الحقيقة لم يخدم حتى هذه اللحظة كما خدم صحيح الإمام البخاري في الفتح، لم يجد صحيح الإمام مسلم أحدا يخدمه كما خدم الحافظ ابن حجر صحيح الإمام البخاري. ولعل الله عز وجل يقيد لهذا الكتاب صحيح مسلم من يقوم بالتفرغ له كما تفرغ الحافظ ابن حجر لصحيح الإمام البخاري. فانظروا كيف من كثرة ما شرح الحافظ ابن حجر صحيح كيف عرف قيمة وقدر مؤلفه، فيقول: وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. فإن قيل لما لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا من الحديث، فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما، وهذا من جميل صنيع أهل العلم أنهم يضعون الاحتمالات لا يقولون شيئا واحدا جزما، احتمل أنه اكتفى بالآيتين فرأى أنهما يعني فيهما الكفاية، ويحتمل احتمال آخر، وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر. طبعا البخاري رحمه الله لم يصنف كتابه هذا في يوم وليلة، فلعله بوب هذا التبويب على أساس أنه إذا وجد حديثا على شرطه يضعه في هذا الموضع ثم لم يتيسر له، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم، ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة. وفيه نظر طبعا، مثل هذا لو فتح هذا الباب لكان سببا في تغيير كتب السنة في كلها، لعل بعض الرواة تصرف وضع هذا هنا، ولعل بعضهم، إذن معناه نتهم هؤلاء الرواة بأنهم غيروا الكتب. لا، هذا ما ينبغي، وإن ذكر على أنه احتمال لا ينبغي أن يبنى عليه شيء، لأن الأصل أن هذا من صنيع مصنفه، واختلاف الرواة قد يكون معتبرا باعتبار النسخ، لكن أن يقال لعل، لا، هذا لعل ما يصلح، لعل هذا يفتح بابا من أبواب الشر في كثير من أبواب العلم، فلعل هذا ليس علما، لعل. قال: وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم، ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى. ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث، وربما بيض لبعضها ليلحقه. وعن بعض أهل العراق أنه يعني يكون معطوفا على أن الكرماني هو الذي نقل عن بعض أهل الشام ونقل عن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث، إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه. قلت: والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثرا، أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كاف في الباب، وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه. قال الحافظ: والأحاديث في فضل العلم كثيرة، صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش، والراجح أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة، والله أعلم. وطبعا هذا الباب حقيقة فيه طرفان ووسط. طرف يعني يذكر الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها، أطلب العلم ولو بالصين، أطلب العلم من المهدي للحد، وينسبون هذا إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ليس له أصل عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فهذه من هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة، لا يعني يمكن أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلبوا العلم ولو بالصين، أطلبوا العلم من المهدي للحد، هذا لا يصح أبدا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينسب هذا الكلام إليه. وإن كان طلب العلم فيه من الفضل ما فيه، لكن ليس بهذه هذا طرف. الطرف الآخر طرف يعني يضعف كل ما ورد، فكلما وجد شيئا من الاختلاف قال أحسن نضعفه. هذا لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. فالبعض قد يقول لا يصح في فضل طلب العلم حديث، البت على العكس، على نقيض الفريق الأول الذي يصحح الموضوعات وما لا أصل له وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والفريق المقابل أو الطرف الثاني هو الذي يضعف كل ما ورد، يقول نكتفي بالآيات وكل الأحاديث حتى هذا الذي في صحيح مسلم لأنه اختلف فيه على الأعمش كذلك هو ضعيف، فلا يصح في الباب شيء. وعندهم عبارة لا يصح في الباب شيء كأنهم يتذوقونها تذوق الحلوى، يحبون هذه العبارة جدا، لا يصح في الباب شيء، يسر جدا عندما يقول لا يصح في الباب شيء. وهذا ما هو مسلك صحيح؟ هل يسرك أنه ما صح في الباب شيء؟ ما ينبغي أن تفرح بهذا، هذا ما يفرح به إلا السفهاء. إيش ما يصح في الباب شيء؟ مبسوط بأنه ما صح في الباب شيء؟ لا ينبغي أن تكون دائما مغاليا في الأمور، يفرح إن قال لا يصح في الباب شيء، أو إن وجد أحدا من أهل العلم قال لا يصح في الباب شيء. يا أخوان، هذا العالم معصوم؟ ليس معصوما، حتى وإن قال هو لا يصح في الباب شيء فقد صح غيره من أهل العلم في الباب أشياء، فأنت ما ينبغي أن تأخذ عبارته هكذا فرحا بها. لا يصح، قال أبو داود لا يصح في الباب شيء، بحسب علمه أبو داود ما هو معصوم، يعني هو ما يعرف شيئا يصح في الباب، لكن أنت حتى وإن كان أبو داود رحمه الله طلع على كل ما في الباب واجتهد، هل أنت تتابعه جزما؟ لماذا تتابع أبا داود في هذه العبارة ولا تتابعه في موضع آخر؟ يكون قد صحح أحاديث قال غيره فيها لا يصح في الباب شيء، لماذا لا تقول أبو داود إمام متقدم؟ ما تعرف أبا داود إلا إذا قال لا يصح في الباب شيء، فإن قال صح في الباب شيء وقال غيره لا يصح في الباب شيء قلت لا، نحن مع الآخر في هذه المسألة، لا يصح في الباب شيء. يعني إذن هناك هوى، لا يصح في الباب شيء، بعضهم يحب هذه العبارة وهو مع من قالها ويخالف من لم يقلها في هذا الباب، قد قالها في غير هذا الموضع وفي هذا الباب صحح أحاديث وقال غيره من الأئمة لا يصح في الباب شيء، فأينما وجدت لا يصح في الباب شيء طرت بها ورفعتها وجعلتها هي المعصومة، لا، هذا دليل على الغلو. والصحيح أنك تتوسط في الأمور، لا تكون من هؤلاء الذين ينسبون الموضوعات إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تكون من هؤلاء الذين يرفعون راية لا يصح في الباب شيء، لا هكذا ولا هكذا، وكن منصفا ولا معصوم بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم أئمتنا وعلى عيوننا ورؤوسنا، ولكن قواعد هذا العلم هي المعتبرة، ولا ينبغي أن تجعل الشخص معصوما ولا ينبغي أن تهمل علمه، لا هذا ولا ذاك، لا ترفع أحدا من الأئمة إلى درجة العصمة ولا تهمل علمه بالكلية، لا هذا ولا ذاك، بل الصحيح أنك تعتبر قواعد هذا العلم، وأنت مطالب بالبينة إن كنت من العلماء المحققين الباحثين، أما إن كنت من العوام فما عليك إلا أن تسأل أهل الذكر وأن تعمل بما أجابوك به، أن تسأل من يعني يفهم في هذا العلم ومن تحسن الظن به وتظنه ممن يخافون الله عز وجل، وعليك أن تعمل بما بلغك من العلم لأن هذا هو الذي أوجبه الله عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن تسأل أمثال الشيخ الألباني ومن سلك مسلكه هل هذا الحديث صحيح هل هذا الحديث ضعيف، ويكفيك هذا، أنت لست باحثا ولست محققا حتى تدخل في مثل هذا الباب. فالشاهد حفظكم الله أن الخير الأمور الوسط، ورب العزة يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وبالعكس كان علماؤنا قديما وحديثا حريصين كل الحرص على أن يتحققوا مما ورد في الباب رجاء أن يصححوا من الأحاديث ما استطاعوا، ليس همهم أن يضعفوا الأحاديث، لكنهم يجعلون هذا التصحيح درجات كما علمتم. فقد يكون الحديث غاية في الصحة، لا مغمز فيه ولا مطعن ولا شك ولا يعني أي شيء يشوبه، وقد يكون الحديث في أدنى درجات الصحة بحيث يكون يعني ليس راسخا وليس ثابتا كالأحاديث التي هي من الصنف الأول. فالأمر فيه تفاوت وفيه نسبيات كما هو معلوم، وقد يغلب على ظن العالم أن يصحح الحديث بينما يغلب على ظن غيره أنه لا يصحح الحديث، والأمر فيه كثير من الاجتهاد. فعليكم بالتوسط، ولا يعني ينبغي أن تكونوا من المفرطين المتساهلين، ولا ينبغي أن تكونوا من المغالين المتشددين. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم وسطا في جميع أمورنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.